بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39 على 1.
إن كنت تعني العامة فالعامة كما يقول العلماء لا مذهب له، ومذهبه مذهب مفتيه. وإن كنت تعني العلماء وطلاب العلم الذين يمشون على قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فعلى هذا العالم وذاك الطالب أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس. أينما انتهى به بحثه وقف عنده وطرح الشك وأخذ باليقين، وفتح باب الشك هذا لا نهاية له، وهو كما تعلمون من وساوس الشيطان. فمن لم يكن عنده رأي فعليه أن يأخذ بالاحتياط، لكن احتياط في كثير من المسائل يوقع في الإشكال، لأن الذي يقول مثلا اقرأ وهو معارض بيقول لا تقرأ، ولذلك فلا بد من أن يتحرى الصواب وأن يجتهد بقدر ما يستطيع، والاجتهاد يختلف من العالم إلى طالب العلم إلى العام، كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشك يعني ليس له قيمة شرعا وله من الأدلة الشرعية حتى يعتد به ويلتفت إليه.
ولكن إذا كان طالب العلم يعني لم يحصل الأصول التي من خلالها يستطيع أن يرجح قولا على قول أو يطمئن قلبه إلى قول ما،
طيب
هذا يعني موقفه يعني غير واضح، يعني لم يدرس مسائل هذه، يعني حجج هؤلاء قوية وحجج هؤلاء قوية، وهو لم يحصل بعد الأدوات التي يستطيع أن يرجح فيها، هذا موقفه إيه يعني يكون؟
يقلد.
هذا موقف، هذا الحكم المقلد.
يقلد ولا بد. ونحن نقول الفرق بين دعوتنا وبين ما عليه الجماهير لإخواننا المسلمين أن الجماهير جعلوا التقليد دينا ونحن نجعله ضرورة، وشتان بين الأمرين. اتخذوه دينا فنسوا قال الله قال رسول الله، بل وكثيرا ما يحاربون من يقول قال الله قال رسول الله، لأن هذا الاتجاه أصبح نسيا منسيا بسبب التدين بالتقليد. أما إنسان كما صورت آنفا ضاع بين قيل وقال، هذا له قول وله أدلة، وهذا له قول وله أدلة، وربما يكون في قول ثالث ورابع، فضاع بينها، فهذا لابد له من التقليد. ويشترط في التقليد أن يبتعد عن أولا اتباع الهوى الذي يعبرون عنه بتتبع الرخص، وثانيا أن يقلد من يغلب على ظنه أنه أعلم وأتقى وأصلح ونحو ذلك من الصفات التي ترجح عالما على آخر. فالتقليد إذن ضرورة ولا يجوز أن يجعل دينا، وهذا تماما يبدو لي أنه كالقياس الذي هو دليل من الأدلة الأربعة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن القياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله القياس للضرورة، وهذا أيضا معروف عند الفقهاء حين يقولون إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ويقولون أيضا لا اجتهاد في مورد النص. لكن هناك فرق مع اتفاقهم على هذا أنه لا اجتهاد في مورد النص، هناك فرق في استعمال القياس، فمن متوسع يقابله منكر، منكر القياس من أصله وهم الظاهرية، ويتوسط بين أولئك المتوسعين وهؤلاء المنكرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أبو عادل. يتوسط بين هؤلاء وهؤلاء أهل الحديث ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول لا قياس إلا عند الضرورة، فكذلك لا تقليد إلا عند الضرورة، حينما لا تجد النص من كتاب الله ومن حديث رسول الله. وهذا الخطاب للعالم فضلا عن طالب العلم، فضلا عن من دونه، حينما لا يجد النص في الكتاب أو في السنة فلا بد له من أن يقلد من هو أعلم منه. ولذلك نقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يتبع بعضا ويثق به ولا يجادل ولا يناقش، خلافا لما يتوهم بعض الغلاة في اتباع الكتاب والسنة، حيث يقولون بالاجتهاد في كل كبير وصغير. هذا خطأ، لأنه لا بد لكل إنسان مهما على وسم علما أن يفوته شيء من العلم، مصداق قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ففي هذه الحالة لابد أن يقلد العالم الذي يثق في علمه. فمسألتنا هذه من هذا القبيل، من لم تتبين له الوجهة الصحيحة من الآراء المختلفة فيقلد العالم الذي يثق بعلمه، سواء كان القول بالرقنية في مسألتنا هذه، أو بتحريم القراءة وراء الإمام، أو بالتوسط بين هذا وهذا، فيأخذ بما بقول من يطمئن إلى علمه وفضله وسابقته في ذلك.
يعني هل القول باتباع الكتاب والسنة يعني القول بأن المذهب يطرح؟
إذا كان المقصود بالمذهب يطرح ككل فهذا غير ممكن، وهذا له صلة بجواب السابق أن أكبر عالم لابد له من أن يقلد من هو أعلم منه. أما إذا كان المقصود بأنه يطرح بعض المسائل التي تبناها من هذا المذهب، حينما تبين له أن الصواب في المذهب الآخر، هنا يأتي قولنا لا يجوز التدين بالتمذهب أو بالتقليد لمذهب، لأن هذا أمر لم يفرضه الله تبارك وتعالى على أحد من الناس، أن يقلد شخصاً أو إماماً أو جماعة بأعيانهم. وهذا صريح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى مثلاً فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم بلا شك أهل القرآن، وليس مقصودنا بالذكر هو أن يقول مثلا سبحان الله والحمد لله الذي يشترك فيه عامة الناس، عالمهم وتابعهم وجاهلهم. إنما هذه الآية تفسر بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر المعرف في هذه الآية والتي لا يمكن تفسيرها بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحو ذلك من الأذكار هو عينه المقصود بالآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا واجب من لا يعلم. وهنا في الواقع هذه الآية تضع منهجا للمسلمين جميعا عالمهم وجاهلهم، يجب على هؤلاء ما لا يجب على هؤلاء، ويجب على هؤلاء ما لا يجب على هؤلاء. يجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويجب على هؤلاء أن يجيبوا وأن لا يكتموا العلم، كما جاء في الحديث الصحيح من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. فقوله تعالى أهل الذكر يعني أهل العلم بكتاب الله وبالتالي ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان هو سنة الرسول عليه السلام. ولذلك فيجب على كل مسلم أن يتلقى القرآن مع بيانه، أي أن يتلقى القرآن مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه السنة هي بيان القرآن الذي أمر الرسول عليه السلام بالآية السابقة أن يقوم بهذا الواجب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا وجوب التمسك بالقرآن وبيانه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولا يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فإذا أنت عالم فيجب عليك أن تتبع العلم، وهو قال الله قال رسول الله. أنت جاهل عليك أن تسأل أهل العلم وهم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أجل هذا يحرم على من ليس عالما أن يفتي الناس بغير علم، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما جاء في الحديث في شعب داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فجرح فيها رجل، فلما أصبح الصباح وجد نفسه جنبا ويعلم أنه يجب عليه الغسل لكن عليه جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل لما به من جراحات؟ قالوا لا، لا بد لك من الغسل. فاغتسل فمات. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الذين أفتوه وكانوا سبب موته بقوله قتلوه، قاتلهم الله. ألا سألوا حين جاهلوا فإنما شفاء العي السؤال. ففي هذا الحديث وجوب سؤال غير العالم العالم، وتحريم إفتاء غير العالم. فالذين أفتوه بوجوب الاغتسال مع وجود الجراحات في بدنه كانوا غير علماء، فكان من الواجب عليهم أن يعودوا إلى علمائهم في تلك السرية فيسألوهم حتى ما يقعوا في مثل هذه الفتوى القاتلة. قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهلوا فإنما شفاء العي السؤال. إذن نحن نفرق بين أن يتدين المسلم باتباع مذهب من ألفه إلى يائه لا يخرج عنه قيد شعره، وكأنما هو كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب الاستسلام له بالكلية، ليس الأمر كذلك، لأنه المذهب أي مذهب اليوم عليه المسلمون هو أولا ابتداء اجتهاد إمام من أئمة المسلمين، وانتهاء دخل في هذا المذهب مئات بل ألوف الآراء والأقوال الذين ينتمون إلى الإمام. فالمسائل الموجودة الآن في كل مذهب ليس كما يتوهم كثير من الناس أن هذه المسائل كلها صدرت ونبعت من نفس الإمام، لا، أصول هذه المسائل وأمهاتها هي من الإمام، إن كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد. لكن مع الزمن توسعت هذه المسائل كثير وكثير جدا، ولذلك فإذا خرج أحد المتمسكين بمذهب ما عن مسألة ما تباعا لحديث ما أو آية ما، لا يكون في ذلك أولا خالف الإمام ضرورة، يمكن يكون خالف من جاء بعد الإمام بمئات سنين. ثم لو فرض أنه خالف الإمام فهو خالف الإمام الدون لاتباع الإمام الأعلى الذي ليس بعده إمام، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما أجمل كلام أحد علماء الحنفية الهنود وهو أبو الحسنات اللخنوي لما ترجم لأحد تلامذتي لتلميذ من تلامذة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة وهو عصام، بسم الله، عصام البلخي، هو حنفي تلميذ أبي يوسف الذي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة، يقول كان يرفع يديه في الصلاة، عصام البلخي تلميذ أبو يوسف الذي هو تلميذ أبي حنيفة كان يرفع يديه في الصلاة يعني عند الركوع رفع منه، وهذا مكروه تحريما عند الحنفية. فيعلق مؤلف الكتاب أبو الحسنات اللكنوي فيقول ونعم ما يقول، قال: ومنه نأخذ أن الحنفية إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعا للدليل لم يخرج بذلك عن التقليد، بل هو لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد. كلام شوي من كلام الفقهاء صعب فهمه لكن هو واضح جدا، لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد، يشير أن هناك تقليدين، تقليد في الأصول وتقليد في الفروع. من الأصول قول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاءكم الحديث عني خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط، هذا شأن كل مسلم. هذه القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. حينما رفع عصام البلخي يديه فهو أخذ بالأحاديث التي أبلغها الإمام الحافظ الزيدعي الحنفي نحو 15 حديثا عن 15 صحابيا أن الرسول كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه. لما فعل هذا عصام البلخي وخالف إمامه في هذا الفرع فهو ترك تقليده في الفرع لكنه لا يزال مقلدا في الأصل، ولذلك قال أن عصام هذا لما رفع يديه ما خرج عن التقليد، وإن كان هو لا يزال في ربقة التقليد هل هو الأصل، في صورة ترك التقبيل أي في الفرع. هذا هو موقف العلماء أنهم لا يعرضون عن السنة من أجل أقوال أئمة، ولا أيضا يعرضون عن أقوال أئمة كلها إذا لم تخالف السنة، بل كما قلنا آلفا أن من لا علم عنده عليه ينتبه من كان عنده علم إلا في مخالفة السنة. بسم الله.
لكن هل يجوز للمبتدئ مثلا مثل طلب العلم أن يتبع مذهبا ما على سبيل الدراسة فقط، على أساس أنه لو اجتهد من أولها يعني ولم يتبع سبيلا معينا في الدراسة منظما يعني ممكن لا يكاد يصل كما لو تبع مذهبا على سبيل الدراسة شريطة ألا يقلد يعني وأن تبين له كبير؟
إذا قلد أو درس مذهبا ووضع نصب عينيه الكلمة الجميلة التي نقلتها آنفا عن أبي الحسنات اللخنوي، بمعنى كلما تبينت له مسألة من ذاك المذهب الذي يدرسه أنها هذه مسألة على خلاف السنة تركها ولو كان دارسا لها كمذهب اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في عندي مانع. وفي الحقيقة أنا أقول لا سبيل اليوم لمن يريد أن يدرس العلم ما دام أن الغالب على المسلمين هو التزام مذهب معين. لو أنه رجع إلينا العهد الأول الصحابي والتابعين وأتباعهم، حيث لم يكن هناك إمام يتبع دون غيره. مثلا كلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، الصحابي، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. فنحن نعلم أنه لم يكن في الصحابة من هو بكري ولا من هو عمري ولا من هو عثماني ولا هو من هو علوي، وإنما كانوا يسألون أهل العلم منهم. لا يوجد واحد والله أنا ما بسأل ولا أستفيد ولا أقلد ولا أتبع إلا أبا بكر أو إلا عمر، لم يكن شيء من ذلك. وهكذا يقال عن التابعين. فلو كان جونا اليوم جوا سلفيا محضا لا نقول بدراسة مذهب معين، لأن هذه الدراسة إنما هي كما تدرس القوانين الأرضية، من حيث أنه لا يجب على المسلم إلا أن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بسبب هذا الزمن المديد الطويل لم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق المذاهب. لكن هنا في مزلقة، هذه الدراسة مع أنها هي سبيل كما قلنا لفهم الكتاب والسنة فهي وسيلة وليست غاية، ففي كثير من الأحيان كما نرى تنقلب إلى غاية وتنسى الغاية الحقيقية وهي الكتاب والسنة. فإذا كان الدارس كما قلت لمذهب ما هو لا يدرسه ليجعله هدفه الأعمى الأسمى والأعلى، وإنما كوسيلة للتعرف على هذا الفقه ثم لتمييز ما وافق السنة مما خالف. يا الله، نبين أنه ضيفنا اليوم له حصة الأسد من أسئلته. شو أبو منير؟
بعض المشايخ سيدي بسأل وبرد عليها، أقول لك أنه الأئمة هم من القرون الأولى وخلص وجب علينا اتباعهم.
بدليل؟
الإمام حيث مولود بعد كم يوم.
معليش، نحن لما أنا في التاريخ أبو حنيفة يعني تابعي على قول بعضهم ويقينا اتباع التابعين، فهو من السلف الصالح، لكن ما الدليل انه يجب اتباعه بعينه؟ ولماذا لا يكون اتباع ابو بكر مثلا وعمر كما قلنا انفا؟ ولا ابو حنيفه له مؤلفات، ولا ابو حنيفه له مؤلفات حقيقه، لكن شو له؟ له اتباع. ترى ابو بكر ليس له اتباع؟ ثم اذا افترضنا ما له اتباع، والله هذه مصيبه الدهر، افضل انسان بعد رسول الله ليس له اتباع، ثم من ياتي بعده على راس نوعينه عالم صالح تقي ورع الى اخره، لكن لماذا كالافضل لا يكون له اتباع وهذا مفضول بالنسبه لي يكون له اتباع؟ معناه انه قلبنا نحن الحقيقه. المهم ان المساله فيها حقيقه صعوبه بالغه جدا من الناحيه الدينيه ومن الناحيه العلميه. ربنا يقول اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، احسن ما انزل اليكم من ربكم. فقول من يقول كذا اي شيء كان، هذا اولا ليس مما انزل علينا، فضلا عن ان يكون احسن ما انزل الينا، واضح هذا؟ ثم لو ان الائمه كانوا متفقين على رأي واحد في كل مسألة، وجاء إنسان في هيك عبارة مدون في ذهني في اللغة العربية، اي نعم، قميء، قميء يعني لا قيمة له، بده يأتي إلينا بفهم يخالف هؤلاء الأئمة، هذا نرفضه. لكن إذا تبعنا واحدا منهم مع وجود آخر يخالفه في رأيه، فمن الذي نتبعه حين ذاك؟ مع صريح كتاب الله عز وجل الذي نزل لحل مشاكل الناس، لحل خلافات بينهم، فهو يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآن نأخذ مسألة كثيرة الوقوع وكثيرة ما نسأل عنها، ربما يكون في الحاضرين من يخطر في باله، إن ما خطر له الآن يخطر في باله في غير هذا الزمان، لأنه مسألة كما يقول الفقهاء تكثر بها البلوى. هو مثلا عم يأخذ حاجة من زوجته، من امرأة غريبة عنه، وإذ إيش مسجدها ومتوضي، انتقد وضوءه ولا لا؟ لمن نتبع الآن؟ أبو حنيفة بيقول ما انتقد، الشافعي بيقول انتقض مطلقا، مالك بيقول إن كان اللمس بشهوة انتقض وإلا فلا. هات لشوف هدول الجماعة اللي بيقولوا لازم نتبع الأئمة، هل أنت تستطيع أن تتبع الأئمة الثلاثة هدول في هذه الأقوال المتناقضة؟ لا يمكن. إذا ما الأعمال؟ كل واحد الآن هيقول إمامي، الحنفي رح يقول إمامي الله يرضى عنه، المالكي رح يقول إمامي الله يرضى عنه، ورح يقول الشافعي إمامي الله يرضى عنه، ونحن نقول رضي الله عن الجميع، لكن لا يمكننا أن نتبع الجميع. فإذا الدعاة إلى التمسك بالمذهب، لا أحد يستطيع أن يقول بالتمسك على إطلاقه. وأنا أتحدى أي إنسان إن كان عالما كبيرا كبيرا جدا يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب أو طويربا، أتحداهم جميعا أن يوجد فيهم رجل حنفي قح، حنفي يعني بالمية مية، مالكي بالمية مية، شافي بالمية مية، حنبلي مستحيل مستحيل، هذا لا وجود له في الدنيا أبدا. إذن نفترض الآن حنفي خالف مذهبه في المية واحد، طيب شو الفرق بينه وبين اللي خالف الحنفي في المية اثنين؟ ما في فرق، لأنه علة الحظ على التمسك بما عليه الشرع لم يحض هو إنه هذا إمام أفقه منا وأعلم منا، هذه دعوة صحيحة. لكن ما لك أنت خالفته في هذه المسألة؟ هل يعني مخالفتك له في هذه المسألة أنك أنت صرت أعلم منه؟ لا أحد يقول بهذا أبدا. وحينئذ نفس الجواب بالنسبة لي، خالف الإمام مسألتين أو ثلاثة أو خمسة، هم يتوهمون وهما لو خضعوا للبحث العلمي المحض لتبين لهم أنهم واهمون. يتوهمون أن من يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى الطريقة العادلة المنصفة اللي قلناها آنفا، أن هذا فيه حط من قيمة الأئمة. ما في حط من قيمة الأئمة. ليه؟ نحن نقول أنهم أعلم وأفقه وأقرب طبقة، وهذا أمر ظاهر يعني، لكن العصمة للرسول عليه السلام خط دون سائر الناس جميعا. فنحن حبنا للأئمة ما لازم يحملنا على أن نقلل من قيمة اتباعنا للرسول عليه السلام في سبيل حبنا للأئمة، وإلا راح يصيبنا ما أصاب الشيعة ولو رشاش في المية واحد. يعني الشيعة ماذا فعلوا؟ نسوا الرسول عليه السلام، علي عليه السلام، الحسن والحسين عليهما السلام. أما الرسول عليه السلام فقل ما يذكر، وإن ذكر فمن طريق أهل البيت فقط. أما الألوف المؤلفة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر فلا قيمة له. نحن تجاوزنا الشيعة حينما لا نقول قال رسول الله، وإنما المذهب هيك، المذهب هيك. سبحان الله، لماذا هذا الجمود؟ احتراما للأئمة. ترى هل احترمنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أردنا عن العمل بسنته؟ المشكلة عميقة ووسيعة جدا. اليوم خذ أي عالم من هؤلاء الذين يحترمون المذاهب أو يحترمون الأئمة احتراما لفظيا وليس احتراما حقيقيا، لأن احترام حقيقي لا يأتي بمخالفتهم في الأصول وتقليدهم في الفروع. هو يقول لك إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأنت بتخالفه في عشرات الأحاديث ما تأخذ بها لأن الإمام قال بخلافها. هو لما قال بخلافها له عذر بلا شك، وهو مأجور على كل حال. لكن أنت شو عذرك؟ عذره أنه حنفي، وذاك عذره كما قلنا مالكي، وهكذا. أين في كتاب الله أن هذا عذر يبرر له أن لا يسلم لرسوله تسليما؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا نعتقد جازمين ومستعدين أن نتفاهم مع أي شخص يريد الوصول للحق وبالحكمة والموعظة حسنة. وصل الأمر إلى أنه لم يبقى أي صلة بين المقلدين وبين سيد الأنبياء والمرسلين. والدليل إذا قلت له صف لنا صفة صلاة الرسول، ما صلاة اللي بيصليها خمس مرات ما يستطيع أن يصفها لك، لأنه يستطيع أن يصف لك صلاة إمامه. وهناك ستجد بونا شاسعا بين هذا الذي يصلي على مذهب إمام وبين هذا الذي يصلي على مذهب إمام آخر. طيب ومذهب الرسول عليه السلام أين هو؟ أصبح في خبر كان. أنا يؤسفني أن أذكر قصة وإن كنت أعتقد أنها غير واقعية، لكن حسبنا لنعرف ما فعل التمذهب أن يوجد هذا الكتاب وفيه القصة الآتية مطبوعا ومنشورا بين المسلمين. القصة التي فيها أنا لا أؤمن بصحتها، لكنها ذكرت على أنها صحيحة واقعة، وأنها سبب كانت سببا قويا لتبني أحد ولاة مصر الشيعة مذهب الحنفي على المذهب الشافعي. ليه الحكاية؟ ما هي؟ سموا رجلا في كتب التاريخ من أمراء مصر في هذا التاريخ الإسلامي الطويل أنه كان شيعيا، فبسبب حكمه في مصر وكونهم من أهل السنة اتصلوا به وبلغوه مذهب السني إلى آخره، لكن هو قال لهم أنا شايف في مذاهب عندكم في مذهب الحنفي والشافعي إلى آخره، ولذلك أنا بدي أدخل في المذهب السني على بصيرة، فشو المذاهب المنتشرة عندكم؟ قالوا الحنفي والشافعي. قال هاتوا عالمين كل منهما يمثل مذهبه، واحد حنفي واحد شافعي، فأتي بهما. قال لهما أريد من كل منكما أن يصلي أمامي صلاة مذهبه حتى أنا أشوف أي صلاة أنسب فأتبنى ذاك المذهب الذي يصف هذه الصلاة. قال هنا تبدأ المشكلة. قال جاء الحنفي، وقضية كما يقولون عندنا في الشام قضية محبوكة يعني رواية، أتي بجلد كلب ذكية أي ذبحة غير مدبوغ، فتلبس به فهجم الذباب عليه. الجلد الكلب المذبوح المذكى في المذهب الحنفي تذكية طاهره، عند الأئمة الآخرين لابد من دبغه، وهذا ليس عندهم جميعا أيضا. المهم وضع الجلد وهجم الدبان، هذاك لبس أحسن الثياب. شوف بقى كيف القضية مبينة أنه تركيبة. الحنفي دخل في الصلاة بدل ما يقول الله أكبر قال مثلا بالتركي تانري بيوك، بالألباني زوتي مث. شو هذاك الشافعي قال الله أكبر. مين ما بيفضل هالصلاة من أولها على هذيك؟ وكملت الحكاية عشان يعني يتبين أنه مركبة تركيبي. الحنفي جلس في الصلاة للتشهد، وبدل ما يقرأ التشهد أو أي شيء، وبدل ما يقول السلام عليكم ولم آخذ فلتها. المذهب الشافعي بيقول الخروج من الصلاة بالسلام ركن من أركان الصلاة، لقول عليه السلام تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذاك سلم، هذاك مع الأسف ضغط. ليش؟ قال لأنه الحنفية بيقولوا الواجب هو الخروج بصنعه، هذا الصنع كان سب كان تسبيح كان أي شيء خرج بصنعه، وهي جابوا لك هذا المثال. أنه حيوان بقى في الدنيا ما بفضل صلاة ذاك الشافعي على هذا على هذه الصلاة الحنفية. لكن هون بتشوف بقى التحامل على الحنفية. ليش؟ لأن الأحناف وإن كان قالوا مع الأسف هذه الأشياء، لكن هذا الإمام اللي عم يصلي صلاة المذهب الحنفي عم يأخذ أدون صلاة عندهم، ما عم يأخذ أكملها. هذاك بالعكس لبس ثياب نظيفة وتأنى وطمأن إلى آخره. أنا ما بدخل في عقلي أنه ممكن القصة هاي تقع بهذه الصورة، لكن كما قلت آنفا، شو رأيكم مطبوع الكتاب، مطبوع على أساس وتحت إيش رسالة اسمها المذهب الحق. شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي. أي إنسان بده يشوف هالصورة هي معروضة بين الوجهين بده يقول لك مذهب الشافعي. لكن انظر الآن لو درست المسألة من زاوية أخرى، مثلا الإمام الشافعي بيقول يجوز للرجل الزاني بامرأة وحملت منه بنتان أن يتزوجها. أبو حنيفة بيقول لا، هذا حرام، لا يجوز. كيف الواحد بينكح ما هو إيش من ماهو؟ فلو قيل لذاك الرجل هذا الشافعي هيك بيقول، طبعا راح يصير إيش من نفرة. لا بالعكس، هون القضية بالعكس تماما. لذلك ما بيجوز الإنسان تعصبا لمذهبه أن يأخذ من مذهبه أحسن ما فيه ويحتج به على الآخرين، لأن الآخرين عندهم أحسن أيضا ولو من بعض النواهي. ولهذا فهذا سيكون سبب لإيقاع الفرق بين المتمذهبين، وهذا ما وقع وهذا موجود آثاره حتى اليوم. من الآثار مثلا وجود في بعض البلاد الإسلامية الكبرى في المسجد الواحد محاريب عديدة، محاريب عديدة من 2 إلى 4 على حسب شهرة المذاهب. هناك عندنا في دمشق المسجد الأموي في 4 محاريب، مساجد أخرى فيها محربين. ليه؟ لأنه فيها أحناف فيها شوافة، ما في مالكية ما في حنابلة. لماذا هذه المحاريب؟ كل إمام بيصلي في محرابه لأنه تكره صلاة وراء المخالف في المذهب. فإذا كيف يصح لهؤلاء أن يقولوا لا نحن ما نتبع الكتاب والسنة، نتبع الأئمة، لأن الأئمة أعلم. كلمة حق أريد بها باطل، لأن الطريق التي بها يصل طالب العلم إلى معرفة قول الإمام أي إمام كان نفس الطريق وأحسن منه يستطيع أن يصل به إلى أن يعرف قول سيد الأئمة المفروض علينا اتباعه دون سواه. الطريقة اللي يطلب بها المعرفة لمذهب من المذاهب هو نفس الطريق وأحسن منه يمكن سلوكه لمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام الذي قال وقد رأى يوما في صحيفة في يد عمر بن الخطاب صحيفة سألوا عنها قال هذه من التوراة كتبها له رجل من اليهود. قال يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فيا ترى موسى ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي؟ شو جاب لجاب؟ موسى كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعي. في ظني أن التعصب سيفرض على هؤلاء ضد هذا الحديث أن يقولوا ضد هذا الحديث، وإلا تركوا التمذهب واتبعوا السنة. شو هو؟ سيقولون لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع مذهبا. سبحان الله، هل يمكن أن يجرى إنسان يقول هذا؟ إن قالوا لها استغفر الله، إذا كان موسى ما هذا رجل نبي مكلم ما بيصير يتبع إمام لأنه أعلم منه. طيب الأعلم منه موجود وهو الرسول، فهلا موسى هنا هو بده يتبع الرسول، سلموا معنا أنه واجب يتبع الرسول ما يتبع إمام. طيب وأنتم ما تتبعوا الرسول عليه السلام؟ الجواب هني أعلم منا. يعود جوابنا هني أعلم منا فيما اتفقوا وأجمعوا، أما إذا اختلفوا فقد عرفنا حكم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. باختصار أننا بسبب اتباعنا للتدين بالمذاهب انقطعنا عن معرفة هدي الرسول عليه السلام في سنته وفي عبادته. نحن مثلا عندنا نماذج كثيرة وكثيرة جدا، على الرغم من وجود بعض الأحكام في بعض المذاهب مطابقة للسنة، أصبحت هذه السنن مهجورة، والسبب يعود إلى أن بعض المذاهب التي سيطرت في بعض البلاد، وكان هذا المذهب لا يرى سنية تلك السنة مثلا، لا تجد لتلك السنة ذكرا في تلك البلاد. مثال مثلا، أنا أعرف في سوريا لم يكن للعقيقة ذكر ما بين أيدي الناس إطلاقا، أولهم والدي رحمه الله وغفر لنا وله، جينا إلى هنا منذ 6-7 سنين قضية كذلك، ما عنده خبر، مع أن الإمام الشافعي يقول فيها والإمام مالك يقول فيها ليه؟ لأن المذهب الحنفي التركي كان هو الحاكم، وأبو حنيفة رحمه الله باجتهاده قال أن هذه عادة جاهلية كانت في زمن الجاهلية وهذه ليست مشروعة. خفي عليه الأحاديث التي جاءت مؤكدة وجوب، ليس استحباب فقط، وجوب العقيدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، كل غلام مرتان بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. هذه الأحاديث موجودة، وقال بها كثير من الأئمة، ليس لها ذكر في كثير من البلاد الإسلامية. لماذا؟ لأنه نحن تركنا السنة، ما عاد نهتم فيها. هذه سنة مستحبة، فمع الزمن نسخت من أذان الناس، فلا تكاد تجد اليوم بعض الشباب الملتزمين للسنة إلا بيقول لك أنا أبي ما ذبح عني، شو ساوي أنا؟ بقول له ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءته النبوة، عق عن نفسه، فلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عليك أن تذبح عن أولادك إلى آخره. هذا مثال بسيط من أمثلة التي هي من آثار عدم اهتمامنا بالسنة، أو بعبارة أوضح قطع العلاقات بيننا وبين الرسول، لأنه ما عاد يهمنا دراسة السنة بقدر ما يهمنا دراسة مذهب من المذاهب المتبعة. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع الاستفادة من علمائنا سلفا وخلفا. نعم.
في الكلام السابق سؤالان.
نعم.
هل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق نفسه صحيح؟
هذا حديث ثبت عندنا لأن له إسنادين، أحدهما على شرط البخاري، وإن كان فيه رجل تكلم فيه، ولكنه أولا على قاعدة من أخرج له البخاري جاوز القنطرة، وثانيا أن الجرح الذي جرح به لم يكن جرحا مفسرا بتفسير يجعل الجرح مقبولا. بسم الله.
يعني لا تذكر هذا الرجل، لا تذكر اسمه الآن؟
يمكن ثمامة بن عبد الله بن أنس أو هيك شيء، فيه هيك شيء في الذي يروي عن أنس بن مالك أو دونه.
هذا الطريق المعروف اللي هو طريق عبد الله بن محرر.
لا، هذا متروك. هذا لا نقيم له وزنا. وهذا هو السبب الذي صرف كثيرين إلى تضعيف الحديث توهما منهم أن هذا تفرد به. لا هذا لا نقيم له وزنا.
طب وطريق ثمامة من أخرجه
في مثل الضياء المقدسي في المختارة؟
في المختارة.
طب
الفرع الثاني إذا سلمنا أن يجوز للرجل الآن أنه يأخذ المذهب كدراسة فقط بغير أن يتعصب له من ظهر الدليل، فأي المذاهب أفضل وأوصل لطالب العلم للمراد؟ يعني
الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد، لأنهما أقرب إلى السنة بكثير. أما أحمد فلأنه أوسع اطلاعا من كل أئمة، هذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة. والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام أحمد في المعرفة باللغة العربية وأدابها، ثم بأصول الفقه، وهو أول من وضع كتابا في الأصول وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة. ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك، فيجمع الخيرين من الرجلين. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله، هذا من إنصاف الأئمة وفضلهم وخوفهم من ربهم، قال: يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني، فإذا جاءك الحديث الصحيح فأعلمني به، سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا، لعله ذكر بلادا أخرى. وفي هذا نكتة أو إشارة ناعمة من الإمام الشافعي إلى عدم تقليده لإمامه مالك، إمام دار الهجرة. مالك كان يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى، وله وجد نظر في ذلك على اعتبار أنه كان مقر نخبة الصحابة، حيث كان هناك الرسول عليه السلام المدينة واستقر فيها كبار الصحابة، ومات من مات منهم فيها كأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لكن معلوم تاريخيا أن كثيرا من الصحابة رحلوا إلى البلاد الأخرى ونقلوا معهم ما كان في صدورهم من علم تلقوه من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينبغي هدر هذا العلم الذي كان في صدورهم. لذلك قال الشافعي: أنت أعلم مني بالحديث. لماذا؟ لأن الشافعي أقام في مكة ثم رحل إلى مصر، فاستفاد في مصر علما جديدا لم يكن عليه من قبل، ولذلك صار له مذهبان قديم وحديث. ولمجرد أنه انتقل من إقليم إلى آخر تسعت دائرة معلوماته وصار عنده مذهبين. فماذا يقول الإنسان بالنسبة للإمام أحمد الذي طاف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في سبيل جمع العلم من العلماء الذين رووا بالأسانيد عن الصحابة الذين كانوا تفرقوا في مختلف البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية؟ يا أحمد إذا جاءك الحديث صحيحا فأخبرني به، فأنت عالم به مني، سواء كان حجازيا أم شاميا أم مصريا. لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص والآيات، الإمام الشافعي بشهادة كل من درس حياته هو أعلم من إمام أحمد. لذلك ما يدرس الذي يريد أن يدرس مذهبا للقصد الذي سبق السؤال والجواب عنه، فيختار مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. زد إلى ذلك شيء آخر، أن الإمام الشافعي من حيث أتباعه له مزية لا توجد في أتباع الآخرين، أتباعه أكثر وأحرص على اتباع قاعدة الأئمة كلهم، وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ففي الشافعية جماعة كثيرين جدا ظهروا من بين الشافعية بأنهم خالفوا الإمام الشافعي في كثير من المسائل، بينما لا تكاد ترى شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الأحناف أو الموالك خالفوا أئمتهم اتباعا منهم لنصهم الذي هو أصل إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالذي يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجديدة التي وقعت من أتباع الإمام الشافعي، وهم واضعون نصب عينهم قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومزية أخرى وجد في الشافعية من أئمة الحديث أكثر بكثير من أئمة حديث في المذهب الحنفي، الذين يشار إليهم البنان من الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جدا، بينما في الشافعية كثر. وتجد في الشافعية كتب تخريج أحاديث المذهب الشافعي كتب، بينما لا تجد في المذهب الحنفي إلا كتابا واحدا وهو نصب الرأي لأحاديث الهداية. نعم.
والكتب هل في غير تلخيص الحديث
من التخريج الشافعي؟ طبعا في كتب كثيرة. التلخيص سبقه ابن الملقن، وعندك تخريج الحافظ العراقي مثلا لإحياء علوم الدين الغزالي
والزركشي.
في كتب كثيرة في التخريج لهم، كنت أشرت لبعضها في مقدمة ضعيف الأحاديث الضعيفة. إن حقيقة هذه مزايا يعني ترفع من شأن المذهب الشافعي وتجعله في مقدمة لمن يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة. المذهب الحنفي له مزية تعجب ناسا آخرين، وهو أنه يستعمل الرأي كثيرا، وهذه الناحية تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أنه يجعل الدين يعني يتجاوب مع الرغبات والطلبات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيعجبون بهذا المذهب أكثر من إعجابهم بالمذاهب الأخرى، وبخاصة مذهب الإمام أحمد الذي يؤثر السنة على أي شيء آخر. تفضل.
هل يأثر المسلمون إذا جعلهم تطبيق كتاب الله وسنة رسوله؟ يعني وذلك كان الأمر كذلك، يعني هل يأثمون؟ فما هو السبيل مثلا من تطبيق كتاب الله؟ يعني لا أعتقد في بيتي فقط، مثلا في القوانين مثلا وفي التجارة وفي المعاملات في كل شيء. يعني
هذا كله مربوط بدراسة العلم على الوجه الصحيح من كتاب الله ومن حديث رسول الله، وهذا واجب أهل العلم. فمن كان مستطيعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو واجبه، ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي جاءت تأمرنا بها